نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالنظر إلى أننا قادمون على شهر الصيام، شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى، رأينا أن نغتنم هذه المناسبة من هذا الاجتماع أن نقرأ عليكم ونبين لكم بعض الأحاديث التي وردت في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. قال رحمه الله كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. في هذا الحديث نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو أكثر من يوم، وهذا من باب المحافظة على المقدار المفروض ذلك هو شهر رمضان، فلا يجوز للمسلم أن يزيد على رمضان سواء في التقدم أو في التأخر يوما أو يومين. وهذا الحديث الواقع وإن كان جاء خاصا في النهي عن التقدم وعن وصل أيام من شهر شعبان بشهر رمضان، فيه ريح قوي إلى أنه لا يجوز زيادة على العبادة المفروضة. هذا حكم صريح في النهي عن أن يتقدم الرجل بصوم يوم أو يومين بين يدي رمضان، ويدخل في هذا بلا شك صوم يوم الشك كما سيأتي في الحديث التالي. فهذا النهي عن تقدم رمضان لصوم يوم أو يومين يؤكد وجوب المحافظة على العبادة كما شرعت بدون زيادة أو نقص. فالذي فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين إنما هو صوم شهر رمضان، قد يكون تارة 30 يوما وقد يكون تارة 29 يوما، فلا يجوز أن يتقدم بصوم يوم أو يومين خشية أن يصبح رمضان أكثر من 30 يوما مع الزمن، مع مضي الزمن ومضي العهد بالمسلمين عن العلم بالكتاب والسنة. فأقول في الوقت الذي هذا الحديث ينهى نهيا صريحا عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، كذلك كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها
كما أنه لا يجوز أن يصل بها ما ليس منها من العبادات والطاعات الأخرى. فلا بد من الفصل الذي يحقق استقلال هذا الصوم المفروض ألا وهو صوم رمضان. لا بد من الفصل بإفطار قبله وبعده ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط، لا يتقدمه شيء ولا يوصل به شيء. ومن هذا القبيل تماما ما جاء في صحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصل فرض الجمعة بالسنة التي بعدها، فأمر بالفصل بين الفرض والتطوع إما بالكلام وإما بالخروج والانصراف. نهى الرسول عليه السلام عن وصف الفرض بالسنة التي بعده، هذا أيضا من باب سد ذريعة أن يوصل بالفرض ما ليس منه. فيوم الجمعة بصورة خاصة وكل الفرائض بصورة عامة ينبغي بعد السلام الفصل، إما بخروج وتغيير مكان وإما أن تتكلم مع صاحبك بكلام عادي تحقيقا للفصل، علما أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني يحل لك ما كان حراما من قبل في الصلاة بمجرد قولك السلام عليكم ورحمة الله في التسليمة الأولى. ولكن من باب التأكيد لهذا الفصل لأكثر من السلام ومن باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الفريضة وهي فريضة الصلاة شيء ليس منها، أكد الرسول عليه السلام على المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف يمين يسار قدام خلف. كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه السلام أن لا يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، ليبقى شهر رمضان بدون زيادة عليه، كما أنه لا يجوز النقص منه والزائد كما يقول العامة أخو النائس. يقول لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، هل هذا النهي على إطلاقه؟ يقول الرسول عليه السلام جوابا على هذا السؤال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. هذا الاستثناء يوضح أن النهي السابق إنما هو خاص بمن يتعمد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين. أما إنسان آخر له نظام من الصيام، مثلا أن يكون من عادته اتباع السنة المعروفة أن يصوم من كل أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، فاتفق أن جاء يوم الخميس وكان ذلك قبل رمضان يوم، فهل يدخل في هذا النهي لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ الجواب لا، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فهذا الذي اعتاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام لأنه لم يتقصد هذا التقدم. وكأن المقصود مباشرة بهذا النهي هو صيام يوم الشك الذي سيأتي الحديث الخاص فيه، لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان ولم يثبت بعد أن هذا اليوم أي يوم الشك هو من رمضان، فيصوم احتياطا. وفتح باب الاحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من الزيادة في الدين، وهذا في الواقع له أمثلة كثيرة في بعض الأحكام الفقهية. لعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجب على من صلى يوم الجمعة أن يصليها بعد الفراغ منها ظهرا، بعض المذاهب توجب هذا، لكن مذاهب أخرى لا توجبه من باب ما يوجبه المذهب الأول، وهو أن الصلاة لم تصح تلك فتصلى هذه، لكن هذا المذهب الآخر يقول أنه هناك شروط فيها خلاف، إذا توفرت صحة الصلاة صلاة الجمعة، وإن لم تتوفر لم تصح الصلاة. فمن باب الاحتياط يحسن أن يصلى بعد الظهر بعد الجمعة صلاة الظهر. هذا الاحتياط يؤدي بقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ألا وهو أن الله عز وجل إنما فرض في كل يوم وليلة 5 صلوات، وإلى مخالفة نص آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة في يوم مرتين. فنحن نعلم أن المفروض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح صلاة الظهر. أما أن يصلي مرتين، مرة بنية الجمعة ومرة بنية الظهر، هذا خلاف هذا الحديث مع مخالفة ذلك المعلوم الدين ضرورة. الحديث يقول لا صلاة في يوم مرتين، فهذا في الوقت الواحد وقت الظهر صلى صلاتين، صلاة الجمعة ثم صلاة الظهر. لذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الاحتياط أو من باب ما يقوله العامة زيادة الخير خير. لا خير بعدما شرع الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام من الخير. الخلاصة هذا الحديث في الوقت الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان لصوم يوم أو يومين يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتادا له قبل رمضان. إذا كان له عادة أن يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، فجاء رمضان فله أن يصوم هذه 3 أيام، له أن يصوم يومين، له أن يصوم يوم واحد، ما دام أنه لم يتقصد الصيام من أجل رمضان، لأن رمضان محدود أيامه، إنما صام تنفيذا لتلك العادة المشروعة التي كان عليها. إذن هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك. صوم يوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضا احتياطا، ومنهم من يقول لا يشرع صيامه. الحديث الذي سبق دليل ومؤيد لهذا القول الذي يقول بعدم شرعية صوم يوم الشك، ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة أن رمضان يثبت بالرؤية، فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر أي شهر شعبان 30 يوما، فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك؟ لذلك عقب المصنف ابن حجر رحمه الله الحديث السابق بحديث ثاني وهو قوله وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان. والثاني قال بالنسبة لصيام 3 أيام كفارة يمين، هل يشترط أن يكون الصوم متتابعا وهل يشترط حديث النية أم لا؟ الجواب بالنسبة للشرط الأول لا يشترط التتابع، النص مطلق 3 أيام، لكننا نذكر دائما بمثل هذه المناسبة بالأصل الذي أثبته ربنا عز وجل في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخر الآية، ففيها حظ على المسارعة بالخيرات لا سيما إذا كانت من الواجبات. ومن أجل ذلك كان القول الراجح عند العلماء ونحن على أبواب الحج إلى بيت الله الحرام كان القول الراجح وجوب الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا لا على التراخي. وهذه الآية من أدلة هذا القول الراجح، وأطرح منها دلالة قوله عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة. على هذا الأصل ينبغي المسارعة في الإتيان بالطاعات، لا سيما كما قلنا آنفا ما كان منها من الواجبات كفارة اليمين. أما الشرط الثاني المسؤول عنه وهو هل يجب تبييت النية، فالجواب بالإنجاب. والقاعدة في ذلك ويرحمك الله، والقاعدة في ذلك أن الصوم الواجب لا بد من تبييت النية فيه، بخلاف الصوم التطوع فيجوز استحضار النية من النحو. هذا هو الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بناء على ذلك فمن كان عليه صيام أيام ست أيام كفارة يمين أو أي كفارة من كفارات معروفة صياما فلا بد فيها من تبييت النية. لا، هو يقول يشترط تبييت النية قبل النوم، أما التلفظ بالنية فهذا سؤال من عنده، والجواب عن ماشي التلفظ بالنية بدعة في كل العبادات، وإنما الأعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام. ما في نية في أي عبادة، حج العمرة إنما ذكر. نعم. أجبتك سلف، إنما هو تلبية وذكر، لكن ما يقولون أن نويت الحج والعمرة هذا ليس له أصل.
أنت تشهر رمضان على مسلم وكان مريضا مرضا منعه من الصيام ثم وصف النهي وذهب إلى ربه فاستجب له على وظيفته كفارة، ماذا؟
لم يثبت شيء صريح في الموضوع، وإن كان هناك قول عليه السلام في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقد ذهب إلى هذا الشافعية، فأوجبوا في مثل هذا السؤال على ولي المتوفى أن يصوم ما فاته من أيام رمضان بسبب مرضه. لكن الذي ترجح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تبعا لراوي هذا الحديث الذي ذكرته آنفا: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من رواته عبد الله بن عباس. فهو كان يفسر هذا الحديث بأنه محمول على صيام النذر، فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يفي به فهنا يأتي الحديث السابق: صام عنه وليه. أما الصيام الذي فرضه الله عز وجل مباشرة على المسلمين تزكية وتطهيرا لهم فهنا يرد المبدأ الأساسي في الإسلام: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. أما إنسان فرض على نفسه فريضة ما فرضها الله عليه من باب النذر فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث السابق: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقد جاءت حديث صريحة في هذا، أن امرأة سألت الرسول عليه السلام أن أختها أو أخوها مات وعليه صيام نذر، فقال عليه السلام: صومي عنه أو عنها. فجاءت حديث صريحة في السؤال والجواب عن صيام النذر. فحمل ابن عباس وهو أحد رواة هذا الحديث كما قلنا على صيام النذر، هذا الذي رواه الله عنه.
يعني إذا مات لم يقضي صوما سببا مش في السؤال
هو أولا لم يكن السؤال لم يقضي، وإنما مات في رمضان وهكذا فهمتم. الآن الآن عن نفس السؤال السابق والجواب شقين. الشق الأول رجل مريض في رمضان مات في رمضان وعليه أيام رمضان، فعلى هذا ينطبق كلام السابق. صورة أخرى، إنسان أفطر من رمضان أيام وهو مريض ثم شفي بعد ذلك وما قضى ما عليه وهو مستطيع، فهذا لا نقول بأنه يمكن لأحد أن يصوم عنه، هذا مثله كمثل الذي يفطر في رمضان عاملا متعمدا، مثله مثل من يدع الصلاة عاملا متعمدا، هذا لا فطار له مطلقا. لكن المعذور أي الذي مات مريضا ولم يستطع أن يقضي ما فاته من أيام رمضان، هذا يجري عليه كلام السابق. أما إنسان تعمد الإفطار في رمضان أو لم يتعمد كان مريضا وهذا عذر والله على ذريته، ثم لما أبل وعوفي وشفي ومضى عليه أيام بل ربما الشهر والشهور ثم ما قضى، فهذا لا يفعل عنه إطلاقا.
كيف يعرف الإنسان المسلم أنه قد صادفته ليلة القدر مع تحقق الجيران لما أورث عنه صلى الله عليه وسلم؟ ذلك أمر وجداني يشعر به كل من أنعم الله تبارك وتعالى عليه برؤية ليلة القدر. كان الإنسان في هذه الليلة يكون مقبلا على عبادة الله عز وجل وعلى ذكره والصلاة له، فيتجلى الله عز وجل على بعض عباده بشعور ليس يعتاده حتى الصالحون فيعتادونه في سائر أوقاته، فهذا الشعور هو الذي يمكن الاعتماد عليه لأن صاحبه يرى ليلة القدر. والسيدة عائشة رضي الله عنها قد سألت الرسول عليه السلام سؤالا يبدي عن إمكان شعور الإنسان برؤيته ليلة القدر حينما توجهت لسؤالها للنبي عليه الصلاة والسلام بقولها يا رسول الله إذا أنا رأيت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ففي هذا الحديث فائدتان، الفائدة الأولى أن المسلم يمكن أن يشعر شعورا ذاتيا شخصيا في ملاقاته ليلة القدر، والشيء الثاني من هذا الحديث أنه إن شعر بذلك فخير ما يدعو به هو هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد جاء بهذه المناسبة في كتابنا هذا الترغيب في بعض الدروس المعاصرة أن خير ما يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى هو العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم هناك لليلة القدر بعض الأمارات والعلامات المادية، لكن هذا قد لا يمكن أن يرى ذلك كل من يرى ويعلم ليلة القدر، لأن هذه العلامات بعضها يتعلق بالجو العام الخارجي، يعني تكون مثلا الليلة ليست قارة ولا حارة فهي معتدلة، ليست باردة ولا هي حارة، فقد يكون الإنسان في جو لا يمكنه من أن يشعر بجو الطبيعي في البلدة. كذلك هناك علامة لكن بعد فوات وقت الليلة القدر تلك العلامة تكون في صبح تلك الليلة، من تطلع الشمس، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بأن تطلع صبيحة ليلة القدر كالقص كالقمر ليس له شعاع، هكذا تطلع الشمس في صبيحة ليلة القدر. وقد رؤي هذا من بعض الناس الصالحين ممن كان يهمهم رؤية وملاحظة ذلك في كثير من ليالي القدر. المهم بالنسبة للمتعبد، الشخص المتعبد ليس هو التمسك بمثل هذه الظواهر، لأن هذه الظواهر هي عامة، يعني هذه طبيعة الجو، لكن لا يشترك كل من عاش في ذلك اليوم في رؤية القدر، يعني في أن يكون في صفاء نفسي في لحظة من تلك اللحظات في تلك الليلة المباركة، بحيث أن الله عز وجل يتجلى عليه برحمته وغضبه فيلعنه ويدعو بما سبق وبغيره. فالعلامات المادية هي علامات لا يدل على أن كل من شاهدها أو لمسها فضلاء عليه في قدر، وهذا أمر واقع. ولكن الناحية التي يريد الإنسان في نفسه من الصفاء الروحي والشعور برؤيته للقدر وتوجهه إلى الله من سؤاله بما شرع، هذه الناحية التي ينبغي أن نجلد حولها ونهتم بها، لعل الله عز وجل يتفضل بها علينا.
يقول ما درجة الحديث من صام رمضان الله في الشوال خرج حيا ورزقه أمه؟
من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها ابن مسلم في صحيحه، وهو من الأحكام التي كاد الفقهاء أن يتفقوا عليها، ولكنه مع الأسف لم يتفقوا. فقد جاء عن مالك رحمه الله بأنه كان يكره صيام الست من شوال، فاحتج عليه الجمهور بهذا الحديث وهو حجة بلا شك قاطعة، إلا أن بعض العلماء نقلوا عن الإمام مالك وجها لما ذهب إليه من كراهة صيام هذه الأيام الست. قال لكي لا يعتقد الناس وجوبها، لا سيما وهي متصلة برمضان، ولا يفرق بينها وبين صيام رمضان إلا يوم العيد، فخشيت أن يتبادر إلى أذهان بعض الناس وجوب صيام هذه الست، نهى المنمرض أو كره صيامها. ومعنى كلام هؤلاء العلماء فيما نسبوا إلى مالك أن مالك رحمه الله لا ينكر أصل مشروعية صيام هذه الأيام الست، فهو يتفق مع جماهير العلماء الذين ذهبوا لاستحبابها، ولكنه يكره المثابرة على ذلك، يعني كل من صام رمضان يصوم الست أيام حتى يصبح صيام الست مع الزمن ولو البعيد كأنه من تمام صوم رمضان. هذا الذي خشيه مالك ذهب إلى الكراهة. ولا شك أن بمثل قوله وجاهه من حيث القواعد الأصولية الفقهية، وقد ذهب إلى مثلها بعض الحنفية في مثل قياس الإمام قراءة سورة السجدة وسورة الدخل في كل فجر جمعة، فنص الفقهاء الحنفية على أنه ينبغي على الإمام أن يترك قراءة هاتين السورتين أحيانا لكي لا يظن العامة بأن قراءة هاتين السورتين من الواجبات برد أن كان صلاة الصبح يوم الجمعة. وهذا في الواقع كما قلنا من العلم الذي قل من يتنبه له. فإذا كان هناك جو في بعض البلاد الإسلامية فعلا قد يخشى أو وقعت الخشية، فتوهم بعض العامة أن صيام الست أيام من شوال وأمر واجب، فإنه من الواجب
على بعض العلماء أن لا يلتزموا ذلك مع تنبيههم بخطبهم ومواعظهم ودروسهم على أن الصيام هذا ليس من الأمور الواجبة إنما هو من الأمور المستحبة. فذلك لم يكن من سنة العهد الأول جمع صدقة الفطر، وإنما كل مكلف يخرجها. أما إعطاء الزكاة هذه زكاة الفطر إلى الجمعيات الخيرية اليوم، فذلك يتوقف على أمر هام، ما أدري إذا كانت هذه الجمعيات تهتم بتطبيقه. فكلنا يعلم بأن زكاة الفطر لا يجوز التقدم بإخراجها قبل يوم الفطر لأكثر من يومين أو ثلاثة أيام، وإخراجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان كما يفعل كثير من الأفراد على خلاف السنة. فإذا كانت الجمعيات المشار إليها تراعى لهذه الناحية فتجمع هذه الزكوات زكاة الفطر ولا تخرجها إلا قبل العيد، فلا بأس في ذلك من توكيل هذه الجمعيات لهذه الصدقة على أساس أنه يفترض فيها أن تكون أعلم من المزكي بالفقراء والمساكين الذين هم في ذلك الحي. لكن أنا أخشى ما أخشى أن يكون هؤلاء يتبنون رأيا فيه توصية في إباحة إخراج الزكاة قبل العيد بأيام كثيرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يجمعونها في صندوق الجمعية ويضمونها إلى أصل الزكاة المجموعة عندها فيخرجونها ربما بعد العيد بأيام وربما بأشهر. لذلك فيكون الأحوط أن يتولى المزكي والمخرج لصدقة الفطر إخراجها بنفسه، فهو أولا يخرجها قبل العيد مباشرة وهذا هو الأفضل، فإن ترخص فقبل ذلك اليوم أو يومين ثم يضعها في يد من يراه أنه من المستحقين لهذه الزكاة، ثم يلاحظ أن يكون من الصالحين. وإناحي أيضا ما أدري إذا كانت الجمعيات عندها استعداد لأن تلاحظ تطبق هذه الناحية، وذلك ليكون المزكي معينا لأهل الخير لأهل الصلاح بما يقدمه إليه من الخير ومن نار.
حكم من أخبرنا في رمضان من عليه القضاء
لم يفسد حتى يكون عليه القضاء.
امرأة بلغت من عمر أكثر من 60 سنة مما تدرك إسلاما بشكل غير القضاء، هل تقوم؟
هذه المفروض أنها بلغت سن اليأس، فهي لا ترى الحل. وإذا كانت خرقت العهد العام في النساء وأنها لا تزال تحيض بصورة منتظمة كما هي عادة النساء، حين ذاك ترجع في هذا الدم إلى شروط دم الحيض المعروفة، فالغالب أن يكون هذا الحيض هذا الدم من هذا دم استحاضة وليس دم حيض، لا سيما وهي في هذا السن سن 60، الغالب أنها يائس من الحيض، ففي هذه الحالة يكون هذا الدم دم استحاضة وليس له علاقة من ذلك بالصيام، أي إنه لا يكون مانع لها من الصيام. نعم.
إذا كان المسلم يأكل وأذن عليه الفجر فما حكم قوله وفعل عليه القضاء؟
النص القرآني صريح في هذا، ألا وهو قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الأبيض. فالآية صريحة في إباحة استمرار المتسحر في طعامه وشرابه حتى يتبين الحجر، أي حتى يتأكد من طلوع الفجر الصادق. وهذه الآية لحكمة ما جاء فيها ربنا عز وجل بقوله حتى يتبين، لأن التبين من الشيء هو التأكد منه. والواقع أنه هناك تساؤلات كثيرة في أن المؤذنين في هذه البلاد يؤذنون مع طلوع الفجر الصادق. فقد كنا في العمرة في رمضان هذا في مكة والمدينة ورأيناهم يتأخرون في الأذان، أذان الفجر الصادق قرابة نصف ساعة، ونحن لا نعلم هناك فرقا من حيث خطوط الطول يؤدي إلى هذا الفرق بين فجرهم وفجرهم. وملاحظتنا هذه الأخيرة هنا ذكرتنا بما نسمعه من بعض إخواننا المثقفين المتفقهين في الأردن أنهم يقطعون هناك، لأن الأذان في الأردن صورة عامة ليس فقط في رمضان، يؤذنون قبل الفجر الصادق بنحو ثلث ساعة. ثم جاء بعض إخواننا هؤلاء الأردنيين إلى هنا واتصلوا مع بعض إخواننا وأيضا راقبوا طلوع الفجر هنا في دمشق بصورة خاصة، فظهر لهم وما أقول تبين لأنني بعد ما تبينت ما ظهرهم، فظهر لهم أن الأمر هنا كالأمر هنا. ولذلك كان في نفسي أن نعمل جلسة خاصة مع بعض الإخوان ونتدارس هذه القضية بالنسبة لنا هنا في مصر، أي هل يؤذنون الأذان الثاني وليس الأذان الأول؟ هل يؤذنون الأذان الثاني الذي به يحرم الطعام وتحل الصلاة في الوقت تماما، أم يتقدمون به على الوقت كما يفعلون في بدعة الأذان الأول حيث أنهم يسمونه بأذان الإمساك وهو في حقيقته من الناحية الشرعية هو أذان الطعام والشراب وليس أذان الإمساك؟ فهم يسمونه أذان الإمساك حتى سجل فيما يسمونه بالإمساكين، فصار لزاما على كل صائم أن يمسك عن طعامه وشرابه لمجرد أن سمع الأذان الأول، وهو شرعا أذان الطعام والشراب بدليل حديث البخاري ومسلم عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، أكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال عليه السلام أمر بالأذان بالطعام والشراب أن يستمر فيه الإنسان وهو بعد أذان بلال، لأن بلال يقول يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر. فالأذان الأول هو الغرض التنبيه أنه الآن وقت الطعام والشراب. قال عليه السلام: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد جاء في هذا الحديث لأنه كان بين أذانيهما مقدار 53 آية، أي أن الوقت بين أذانين وقت قريب جدا، وليس أيضا هذه المسافة التي تأخذ من الزمن نحو ربع ساعة اليوم بين أذان المسافة المزعوم وبين أذان الفجر. لذلك فممكن أن بعض الموقتين الذين يوقفون التوقيت الفلكي هذا ربما أيضا لاحظوا احتياطا ثانيا غير احتياط الأذان المنشاد، لاحظوا احتياطا ثانيا في توقيت الأذان الثاني فتقدموا به حتى ما يدخل الحج الصادق يعنيهم، وبعضهم لا يزال يدخل فيفطر. ولئن كان هذا واقعا فهذا يجب علينا أن نبادر، لأن هناك أمران كل من أنواع العباد وطاعة، فكما لا يجوز الاستمرار في الطعام والشراب بجزء المتسحر حتى دخول الفجر الصادق، كذلك لا يجوز الإنسان أن يصلي قبل الفجر الصادق، فكل من أنواع العباد. فالخلاصة هذا الأذان الثاني يجب الواقع التخلص من كونه يؤذن في الوقت، وعندنا شكوك كثيره جدا بالامور التي ذكرناها. ومع ذلك فهناك فسحه ورخصه صريحه في الحديث الصحيح، فلو افترضنا ان هذا الاذان الثاني يؤذنه المؤذنون في الوقت الصحيح في الحديث الصادق، تاتي هذه الرخصه الكريمه حيث قال عليه الصلاه والسلام: اذا سمع احدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء يعني ثاني، أما الأول أكلوا واشربوا حتى يأذن المنشور، أما الأذان الثاني فتأخذ حاجته. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يأخذ حاجته منه. ففي هذا رخصة أن يستمر الصائم في الطعام حتى يأخذ حاجته، ما يجعل التسليم، ما يعود مثلا يكتر أو يفصل الزجر مثلا بحجة أنه حتى يقضي حاجته منه، هذا ليس مما له فيه حاجة، هذا من باب التسلية. الحديث صريح: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده الذي يأكل ويشرب منه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا سؤال هام والجواب عليه يختلف اختلاف الاشخاص، اين ان يكون شابا ويسيما اذا كان حديث عهد بعرس وبزواج، وبين ان يكون كهلا او شيخا ثانيا. فالأول من باب الحيطة والحذر يبتعد عن حلاله وعن زوجته وعن كل الأسباب التي قد توقعه في المحرم عليه ألا وهو الجماع، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها التي تروي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، تقول: وأيكم يملك من كلبه ما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من المغافرة، التقليل مثلا. التقليل بالنسبة لرجل الكاهن أو الشيخ أمر جائز قولا واحدا، لأنه عادة لا يأتي به إلى أن يتورط وأن يقع في ما يجب عليه استحضار الشرع ويصوم تأخير الكتابين جامع زوجته، بخلاف الشاب فقد يقع. ولذلك يقال: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع به. الشاب ينبغي أن يكون بعيدا عن زوجته في كلة النهار، هذا من باب الحيطة والحذر. لكن إذا ما قبل ولم يتعدى ذلك فليس فيه أي شيء، لأن التقبيل هذا أصل مباح، وإنما يمنع كما قلنا من باب الذريعة ضد الذريعة. فإذا فرضنا إنسانا شابا قويا لكن ليس فقط في بدنه، بل هو أيضا قوي في إيمانه وفي طاعته لربه، فهو يعرف الحدود فلا يتعداها، فله كل ما لم يحرم الله عز وجل على الصائم، وهذا الكل هو كل ما سوى الجماع. ولكن المشكلة بقى ضبط الملاجم، ضبط الفرامات يعني بالنسبة للشباب، هذه الحيطة لا بد منها. أما الأصل فهو مباح. ولذلك لما جاء عمر الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له: هلكت يا رسول الله. قال: ما هلكت؟ قال: هششت إلى أهلي فقبلته. قال: ما هو إلا كما لو تمضمضت بالماء، أو كما قال عليه السلام، مضمض بالماء لكن إيش؟ ما دخل مفصل الجو، ما في شيء. لكن بقى المهم الوقوف الإنسان عند هذه الحدود.
إذا فات شهر رمضان على مسلم وكان مريضا مرضا منعه من الصيام ثم وافته المنية وذهب إلى ربه فهل تجد على ورقة كفارة أم ماذا؟
لم يثبت شيء صريح في الموضوع، وإن كان هناك قول عليه السلام في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقد ذهب إلى هذا الشافعية فأوجبوا بمثل هذا السؤال على ولي المتوفى أن يصوم ما فاته من أيام رمضان بسبب مرضه. لكن الذي رجح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تبعا لراوي هذا الحديث الذي ذكرته آنفا: من مات وعليه صيام قام عنه وليه، من رواته عبد الله بن عباس. فهو كان يفسر هذا الحديث بأنه محمول على صيام النذر، فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يفي به فهنا يأتي الحديث السابق: قام عنه وليه. أما الصيام الذي ومضه الله عز وجل مباشرة على المسلمين تزكية وتطهيرا لهم، فهنا يرد المبدا الأساسي في الإسلام: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. أما إنسان فرض على نفسه فريضة ما فرضها الله عليه من باب النذر فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث السابق: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقد جاءت حديث صريحة في هذا أن امرأة سألت الرسول عليه السلام أن أختها وأخوها مات وعليه صيام نذر، فقال عليه السلام: كوني عنه أو عنها. جاءت حديث صريحة في السؤال والجواب عن صيام النذر. وحمل ابن عباس وهو أحد رواة هذا الحديث كما قلنا على صيام النذر، هذا الذي رواه الله عنه.
يعني إذا مات عن لم يقضي قوما سهلا مش يستحقه
ولا لم يكن السؤال لم يقضي، وإنما مات في رمضان وهكذا فهمتم. الآن عن نفس السؤال السابق والجواب شقين. الشق الأول: رجل مريض في رمضان مات في رمضان وعليه أيام رمضان، فعلى هذا ينصب ثلاثة. صورة أخرى: إنسان أفطر من رمضان أيام وهو مريض ثم شفي بعد ذلك وما قضى ما عليه وهو مستطيع، فهذا لا نقول بأنه يمكن لأحد أن يصوم عنه. هذا مثله كمثل الذي يفطر في رمضان عامدا متعمدا، مثله مثل من يدع الصلاة عامدا متعمدا، هذا لا فطارة له مطلقا. لكن المعذور أي الذي مات مريضا ولم يستطيع أن يقضي ما فاته من أيام رمضان، هذا يجري عليه كلامه الثاني. أما إنسان تعمد الإفطار في رمضان قال لم يتعمد كان مريضا وأدعوه الله رب اليتيم ثم لما أبل وعوتي وشفي ومضى عليه أيام بل ربما شهر وشهور ثم ما قضى فهذا لا يفعل إطلاقا.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الوفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالنظر إلى أننا قادمون على شهر الصيام شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى رأينا أن نغتنم هذه المناسبة من هذا الاجتماع أن نقرأ عليكم ونبين لكم بعض الأحاديث التي وردت في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. قال رحمه الله كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. في هذا الحديث نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو أكثر من يوم، وهذا من باب المحافظة على المقدار المفروض ذلك هو شهر رمضان، فلا يجوز للمسلم أن يزيد على رمضان سواء في التقدم أو في التأخر يوما أو يومين. وهذا الحديث الواقع وإن كان جاء خاصا في النهي عن التقدم وعن وصل أيام
من شهر شعبان لشهر رمضان فيه ريح قوي إلى أنه لا يجوز زيادة على العبادة المفروضة. هذا حكم صريح في النهي عن أن يتقدم الرجل بصوم يوم أو يومين بين يدي رمضان، ويدخل في هذا بلا شك صوم يوم الشك كما سيأتي في الحديث التالي. فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يؤكد وجوب المحافظة على العبادة كما شرعت بدون زيادة أو نقص. فالذي فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين إنما هو صوم شهر رمضان، قد يكون تارة 30 يوما وقد يكون تارة 29 يوما. فلا يجوز أن يتقدم بصوم يوم أو يومين خشية أن يصبح رمضان أكثر من 30 يوما مع الزمن، مع مضي الزمن ومضي العهد بالمسلمين عن العلم بالكتاب والسنة. فأقول في الوقت الذي هذا الحديث ينهى نهيا صريحا عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، كذلك كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها، كما أنه لا يجوز أن يصل بها ما ليس منها من العبادات والطاعات الأخرى. فلا بد من الفصل الذي يحقق استقلال هذا الصوم المفروض، ألا وهو صوم رمضان. لا بد من الفصل بإفطار قبله وبعده ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط، لا يتقدم شيء ولا يوصل به شيء. ومن هذا القبيل تماما ما جاء في صحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصل فرض الجمعة بالسنة التي بعدها، فأمر بالفصل بين الفرض والتطوع إما بالكلام وإما بالخروج والانصراف. نهى الرسول عليه السلام عن وصف الفرض بالسنة التي بعده، هذا أيضا من باب سد ذريعة أن يوصل بالفرض ما ليس منه. فيوم الجمعة بصورة خاصة وكل الفرائض بصورة عامة ينبغي بعد السلام الفصل، إما بخروج وتغيير مكان وإما أن تتكلم مع صاحبك بكلام عادي تحقيقا للفصل، علما أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني يحل لك ما كان حراما من قبل في الصلاة بمجرد قولك السلام عليكم ورحمة الله في التسليمة الأولى. ولكن من باب التأكيد لهذا الفصل لأكثر من السلام، ومن باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الفريضة وهي فريضة الصلاة شيء ليس منها، أكد الرسول عليه السلام على المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف يمين يسار قدام خلف. كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه السلام أن لا يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، ليبقى شهر رمضان بدون زيادة عليه، كما أنه لا يجوز النقص منه والزائد كما يقول العامة أخو النائس. يقول لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، هل هذا النهي على إطلاقه؟ يقول الرسول عليه السلام جوابا على هذا السؤال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. هذا الاستثناء يوضح أن النهي السابق إنما هو خاص بمن يتعمد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين. أما إنسان آخر له نظام من الصيام، مثلا أن يكون من عادته اتباع السنة المعروفة أن يصوم من كل أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، فاتفق أن جاء يوم الخميس وكان ذلك قبل رمضان يوم،
فهل يدخل في هذا النهي لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ الجواب لا، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فهذا الذي اعتاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام، لأنه لم يتقصد هذا التقدم. وكأن المقصود مباشرة بهذا النهي هو صيام يوم الشك الذي سيأتي الحديث الخاص فيه، لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان، ولم يثبت بعد أن هذا اليوم أي يوم الشك هو من رمضان، فيصوم احتياطا. وفتح باب الاحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من الزيادة في الدين، وهذا في الواقع له أمثلة كثيرة في بعض الأحكام الفقهية. لعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجب على من صلى يوم الجمعة أن يصليها بعد الفراغ منها ظهرا، بعض المذاهب توجب هذا، لكن مذاهب أخرى لا توجبه من باب ما يوجبه المذهب الأول، وهو أن الصلاة لم تصح تلك فتصلى هذه. لكن هذا المذهب الآخر يقول أنه هناك شروط فيها خلاف، إذا توفرت صحة الصلاة صلاة الجمعة، وإن لم تتوفر لم تصح الصلاة. فمن باب الاحتياط يحسن أن يصلى بعد الظهر بعد الجمعة صلاة الظهر. هذا الاحتياط يؤدي بقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ألا وهو أن الله عز وجل إنما فرض في كل يوم وليلة خمس صلوات، وإلى مخالفة نص آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة في يوم مرتين. فنحن نعلم أن المفروض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح صلاة الظهر. أما أن يصلي مرتين، مرة بنية الجمعة ومرة بنية الظهر، هذا خلاف هذا الحديث مع مخالفة ذلك المعلوم من الضرورة. الحديث يقول لا صلاة في يوم مرتين، فهذا في الوقت الواحد وقت الظهر صلى صلاتين، صلاة الجمعة ثم صلاة الظهر. لذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الاحتياط أو من باب ما يقوله العامة زيادة الخير خير. لا خير بعدما شرع الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام من الخير. الخلاصة هذا الحديث في الوقت الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان لصوم يوم أو يومين يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتادا له قبل رمضان. إذا كان له عادة أن يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، فجاء رمضان فله أن يصوم هذه 3 أيام، له أن يصوم يومين، له أن يصوم يوم واحد، ما دام أنه لم يتقصد الصيام من أجل رمضان، لأن رمضان محدود أيامه، إنما صام تنفيذا لتلك العادة المشروعة التي كان عليها. إذن هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك. صوم يوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضا احتياطا، ومنهم من يقول لا يشرع صيامه. الحديث الذي سبق دليل ومؤيد لهذا القول الذي يقول بعدم شرعية صوم يوم الشك، ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة أن رمضان يثبت بالرؤية، فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر أي شهر شعبان 30 يوما، فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك؟ لذلك عقب المصنف ابن حجر رحمه الله الحديث السابق بحديث ثاني، وهو قوله
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
والثاني قال: بالنسبة لصيام ثلاثة أيام كفارة يمين، هل يشترط أن يكون الصوم متتابعا وهل يشترط حديث النية أم لا؟ الجواب: بالنسبة للشرط الأول لا يشترط التتابع، النص مطلق ثلاثة أيام، لكننا نذكر دائما بمثل هذه المناسبة بالأصل الذي أثبته ربنا عز وجل في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخر الآية، ففيها حظ على المسارعة بالخيرات لا سيما إذا كانت من الواجبات. ومن أجل ذلك كان القول الراجح عند العلماء ونحن على أبواب الحج إلى بيت الله الحرام، كان القول الراجح وجوب الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا لا على التراخي. وهذه الآية من أدلة هذا القول الراجح، وأطرح منها دلالة قوله عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة. على هذا الأصل ينبغي المسارعة في الإتيان بالطاعات لا سيما كما قلنا آنفا ما كان منها من الواجبات كفارة اليمين. أما الشرط الثاني المسؤول عنه وهو هل يجب تثبيت النية، الجواب بالإجابة. والقاعدة في ذلك ويرحمك الله، والقاعدة في ذلك أن الصوم الواجب لا بد من تثبيت النية فيه، بخلاف الصوم التطوع فيجوز استحضار النية من النحو. هذا هو الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بناء على ذلك فمن كان عليه صيام أيام ست أيام كفارة يمين أو أي كفارة من كفارات معروفة صياما فلا بد فيها من تثبيت النية. لا، هو يقول هل يشترط تثبيت النية قبل النوم؟ أما التلفظ بالنية فهذا سؤال من عنده، والجواب عن ماشي: التلفظ بالنية بدعة في كل العبادات، وإنما الأعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام. ما في نية في أي عبادة، حج العمرة إنما ذكر. نعم.
عندما
يعني
عندي
حاجة أولا كل ذلك
اللهم
لعمرة أو بحاجة أنا أجبتك ثلاث، إنما هو تنجي وذكر، لكن ما يقولون أن نويت الحج والعمرة هذا ليس له أصل.
أنت شهر رمضان على مسلم وكان مريضا مرضا منعه من الصيام ثم وصف المهية وذهب إلى ربه فهل تجب على وظيفته كفارة ماذا؟
لم يثبت شيء صريح في الموضوع، وإن كان هناك قول عليه السلام في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقد ذهب إلى هذا الشافعية، فأوجبوا في مثل هذا السؤال على ولي المتوفى أن يصوم ما فاته من أيام رمضان بسبب مرضه. لكن الذي ترجح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تبعا لراوي هذا الحديث الذي ذكرته آنفا: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من رواته عبد الله بن عباس. فهو كان يفسر هذا الحديث بأنه محمول على صيام النذر، فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يأتي به فهنا يأتي الحديث السابق صام عنه غيره. أما الصيام الذي فرضه الله عز وجل مباشرة على المسلمين تزكية وتطهيرا لهم فهنا يأتي المبدأ الأساسي في الإسلام، ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. أما إنسان فرض على نفسه فريضة ما فرض الله عليه من باب النذر فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث السابق من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وقد جاءت حديث صريحة في هذا أن امرأة سألت الرسول عليه السلام أن أختها أو أخوها مات وعليه صيام نذر فقال عليه السلام صومي عنه أو عنها. فجاءت أحاديث صريحة في السؤال والجواب عن صيام النذر. فحمل ابن عباس وهو أحد رواة الحديث كما قلنا على صيام النذر هذا الذي رواه الله عنه.
يعني إذا مات لم يقضي قوما مش في سقط عنه
ولا نذر كل السؤال لم يقضي وإنما مات في رمضان وهكذا الآن عن نفس السؤال السابق والجواب شقين. الشق الأول رجل مريض في رمضان مات في رمضان وعليه أيام رمضان فعلى هذا ينطبق كلام السابق. صورة أخرى إنسان أفطر من رمضان أيام وهو مريض ثم شفي بعد ذلك وما قضى ما عليه وهو مستطيع فهذا لا نقول بأنه يمكن لأحد أن يصوم عنه. هذا مثله كمثل الذي يفطر في رمضان عامدا متعمدا. مثله مثل من يدع الصلاة عامدا متعمدا هذا لا فطارة له مطلقا. لكن المعذور أي الذي مات مريضا ما يستطيع أن يقضي ما فاته من أيام رمضان هذا يجري عليه كلام السابق. أما إنسان تعمد الإفطار في رمضان أو لم يتعمد كان مريضا وهذا عذر والله على ذريته ثم لما أبل وعوفي وشفي ومضى عليه أيام بل ربما شهر وشهور ثم ما قضى فهذا لا يفعل عنه إطلاقا.
كيف يعرف الإنسان المسلم أنه قد صادفته ليلة القدر مع أقوال الجيران مما أورد عنه صلى الله عليه وسلم؟
ذلك أمر وجداني يشعر به كل من أنعم الله تبارك وتعالى عليه برؤية ليلة القدر. كان الإنسان في هذه الليلة يكون مقبلا على عبادة الله عز وجل وعلى ذكره والصلاة له فيتجلى الله عز وجل على بعض عباده بشعور ليس يعتاد حتى الصالحون فيعتادونه في سائر أوقاته. فهذا الشعور هو الذي يمكن الاعتماد عليه لأن صاحبه يرى ليلة القدر. والسيدة عائشة رضي الله عنها قد سألت الرسول عليه السلام سؤالا يبدي عن إمكان شعور الإنسان برؤيته ليلة القدر حينما توجهت لسؤالها للنبي عليه الصلاة والسلام بقولها يا رسول الله إذا أنا رأيت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ففي هذا الحديث فائدتان. الفائدة الأولى أن المسلم يمكن أن يشعر شعورا ذاتيا شخصيا بما ملاقاته لليلة القدر. والشيء الثاني من هذا الحديث أنه إن شعر بذلك فخير ما يدعو به هو هذا الدعاء: اللهم إنك عفور تحب العفو فاعف عني. وقد جاء لهذه المناسبة في كتابنا هذا الترويج في بعض الدروس من الأخرى أن خير ما يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى هو العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم، هناك لليلة القدر بعض الأمارات والعلامات المادية، لكن هذا قد لا يمكن أن يرى ذلك كل من يرى ويعلم ليلة القدر، لأن هذه العلامات بعضها يتعلق بالجو العام الخارجي، كأن تكون مثلا الليلة ليست حارة ولا حارة فهي معتدلة، ليست باردة ولا هي حارة. فقد يكون الإنسان في جو لا يمكنه من أن يشعر بجو طبيعي في البلدة. كذلك هناك علامة لكن بعد فوات وقت الليل القدر تلك العلامة تكون في صبح تلك الليلة حين تطلع الشمس، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بأن تطلع صبيحة ليلة القدر كالقص كالقمر ليس له شعاع، هكذا تطلع الشمس في صبيحة ليلة القدر. وقد رؤي هذا من بعض الناس الصالحين ممن كان يؤمر رؤية وملاحظة ذلك في كثير من ليالي القدر. المهم بالنسبة للمتعبد، الشخص المتعبد ليس هو التمسك بمثل هذه الظواهر، لأن هذه الظواهر هي عامة، يعني هذه طبيعة الجو، لكن لا يشترك كل من عاش في ذلك اليوم في رؤية القدر، يعني لأن يكون في صفاء نفسي في لحظة من تلك اللحظات في تلك الليلة المباركة، بحيث أن الله عز وجل يتجلى عليه برحمته وغضبه فيلعنه ويدعو بما سبق وبغيره. فالعلامات المادية هي علامات لا يدل على أن كل من شاهدها أو لمسها قد رأى ليلة القدر، وهذا أمر واحد. ولكن الناحية التي يريد الإنسان في نفسه من الصفاء الروحي والشعور برؤيته ليلة القدر وتوجهه إلى الله في سؤاله بما شرع، هذه الناحية التي ينبغي أن نجلد حولها ونهتم بها لعل الله عز وجل يتفضل بها علينا.
يقول: ما درجة الحديث من صام رمضان أصبح في شوال فهذا حيوان ويصف أمه؟
من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها ابن مسلم في صحيحه، وهو من الأحكام التي كاد الفقهاء أن يتفقوا عليها، ولكنه مع الأسف لم يتفقوا. فقد جاء عن مالك رحمه الله لأنه كان يكره صيام الست من شوال، فاحتج عليه الجمهور بهذا الحديث وهو حجة بلا شك قاطعة، إلا أن بعض العلماء نقلوا عن الإمام مالك وجها لما ذهب إليه من كراهة صيام هذه الأيام الست. قال: لكي لا يعتقد الناس وجوبها، لا سيما وهي متصلة برمضان، ولا يفرق بينها وبين صيام رمضان إلا يوم العيد، فخشية أن يتبادر إلى أذهان بعض الناس وجوب صيام هذه الست نهى المنمرض أو كره صيامها. ومعنى كلام هؤلاء العلماء فيما نسبوا إلى مالك أن مالك رحمه الله لا ينكر أصل مشروعية صيام هذه الأيام الست، فهو يتفق مع جماهير العلماء الذين ذهبوا لاستحبابها، ولكنه يكره المثابرة على ذلك يعني كل من صام رمضان يصوم الست أيام حتى يصبح صيام الست مع الزمن ولو البعيد كأنه من تمام صوم رمضان. هذا الذي خشيه مالك ذهب إلى القراءة. ولا شك أن بمثل قوله وجاهه من حيث القواعد الأصولية الفقهية، وقد ذهب إلى مثلها بعض الحنفية في مثل ارتياد الإمام قراءة سورة السجدة وسورة الدخل في كل فجر جمعة. فنص الفقهاء الحنفية على أنه ينبغي على الإمام أن يترك قراءة هاتين السورتين أحيانا لكي لا يظن العامة بأن قراءة هاتين السورتين من الواجبات برد أن كان صلاة الصبح يوم الجمعة. وهذا في الواقع كما قلنا من العلم الذي قل من يتنبع له. فإذا كان هناك جو في بعض البلاد الإسلامية فعلا قد يخشى أو وقعت الخشية فتوهم بعض العامة أن صيام الست أيام من شوال هو أمر واجب، من الواجب على بعض العلماء أن لا يلتزموا ذلك مع تنبيههم بخطبهم ومواعظهم ودروسهم على أن الصيام هذا ليس من الأمور الواجبة إنما هو من الأمور المستحبة. فذلك لم يكن من سنة العهد الأول جمع صدقة الفطر، وإنما كل مكلف يخرجها. أما إعطاء الزكاة هذه زكاة الفطر إلى الجمعيات الخيرية اليوم فذلك يتوقف على أمر هام، ما أدري إذا كانت هذه الجمعيات تهتم بتطبيقه. فكلنا يعلم بأن زكاة الفطر لا يجوز التقدم بإخراجها قبل يوم الفطر لأكثر من يومين أو ثلاثة أيام، فإخراجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان كما يفعل كثير من الأفراد على خلاف السنة. فإذا كانت الجمعيات المشار إليها تراعى لهذه الناحية فتجمع هذه الزكوات زكاة الفطر ولا تخرجها إلا قبل العيد، فلا بأس في ذلك من توكيل هذه الجمعيات لهذه الصدقة على أساس أنه يفترض فيها أن تكون أعلم من المزكي بالفقراء والمساكين الذين هم في ذلك الحي. لكن أنا أخشى ما أخشى أن يكون هؤلاء يتبنون رأيا فيه توصية في إباحة إخراج الزكاة قبل العيد أيام كثيرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يجمعونها في صندوق الجمعية ويضمونها إلى أصل الزكاة المجموعة عندها فيخرجونها ربما بعد العيد بأيام وربما بأشهر. لذلك فيكون الأحوط أن يتولى المزكي والمخرج لصدقة الفطر إخراجها بنفسه، فهو أولا يخرجها قبل العيد مباشرة وهذا هو الأفضل، فإن ترخص فقبل ذلك اليوم أو يومين ثم يضعها في يد من يراه أنه من المستحقين لهذه الزكاة، ثم يلاحظ أن يكون من الصالحين. والإناح أيضا نأري ذكر في جمعيات عندها استاجات لأن تلاحظ تطبق هذه الناحية، وذلك ليكون المزكي معينا لأهل الخير لأهل الصلاح بما يقدمه إليه من خير ومن نار.
بحكم
من أخبرنا
في رمضان من عليه القضاء
لم يفتر حتى يكون عليه القضاء.
امرأة
بلغت
من
عمل أكثر 60 سنة من نتيجة لمن تشكل غير من طبع، هل تقول؟ هذه مقول أنها بلغت سن اليأس، هي لا ترى الحديث. وإذا كانت خرقت العادي العام في النساء وأنها لا تزال تحيط بصورة منتظمة كما هي عادة النساء، حين ذاك ترجع في هذا الدم إلى شروط دم الحيض المعروفة، فالغالب أن يكون هذا الحيض هذا الدم من هذا دم استحاضة وليس دم حيض، لا سيما وهي في هذا السن سن 60، فالغالب أنها يائس من الحيض، ففي هذه الحالة يكون هذا الدم دم استحاضة وليس له علاقة من ذلك بالصيام، أي إنه لا يكون مانع لها من الصيام. نعم.
إذا كان المسلم يأكل وأذن عليه الفجر فما حكم قوله وسائل عليه القضاء؟
النص القرآني صريح في هذا، قال وقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الأبيض. الآية صريحة إباحة استمرار المتسحر في طعامه وشرابه حتى يتبين الفجر، أي حتى يتأكد من طلوع الفجر الصادق. وهذه الآية لحكمة ما جاء فيها ربنا عز وجل بقوله حتى يتبين، لأن التبين من الشيء هو التأكد منه، والواقع أنه هناك تساؤلات كثيرة في أن المؤذنين في هذه البلاد يؤذنون مع طلوع الفجر الصادق، فقد كنا في العمرة في رمضان هذا في مكة والمدينة ورأيناهم يتأخرون في الأذان، أذان الفجر الصادق قرابة نصف ساعة، ونحن لا نعلم هناك فرقا من حيث خطوط الطول يؤدي إلى هذا الفرق بين فجرهم وفجرهم. وملاحظتنا هذه الأخيرة هنا ذكرتنا بما نسمعه من بعض إخواننا المثقفين المتفقهين في الأردن أنهم يقطعون هناك، لأن الأذان في الأردن صورة عامة ليس فقط في رمضان، يؤذنون قبل الفجر الصادق بنحو ثلث ساعة، ثم جاء بعض إخواننا هؤلاء الأردنيين إلى هنا واتصلوا مع بعض إخواننا وأيضا راقبوا طلوع الفجر هنا في دمشق صورة خاصة، فظهر لهم وما أقول تبين لأنني بعد ما تبينت ما ظهرهم، فظهر لهم أن الأمر هنا كالأمر هنا، ولذلك كان في نفسي أن نعمل جلسة خاصة مع بعض الطلبة ونتدارس هذه القضية بالنسبة لنا هنا في دمشق، أي هل يؤذنون الأذان الثاني وليس الأذان الأول؟ هل يؤذنون الأذان الثاني الذي به يحرم الطعام وتحل الصلاة في الوقت تماما، أم يتقدمون به على الوقت كما يفعلون في بداية الأذان الأول حيث أنهم يسمونه بأذان الإمساك، وهو في حقيقته من الناحية الشرعية هو أذان الطعام والشراب وليس أذان الإمساك، فهم يسمونه أذان الإمساك حتى سجل فيما يسمونه بالإمساكين، فصار لزاما على كل صائم أن يمسك عن طعامه وشرابه لمجرد أن سمع الأذان الأول، وهو شرعا أذان الطعام والشراب، بدليل حديث البخاري ومسلم عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم أذان بلال، فإنما يؤذن بليل ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، أكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال عليه السلام: أمر بالأذان بالطعام والشراب أن يستمر فيه الإنسان ولو بعد أذان بلال، لأن بلال يقول يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر. الأذان الأول هو الغرض التنبيه أنه الآن وقت الطعام والشراب. قال عليه السلام: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد جاء في هذا الحديث لأنه كان بين أذانيهما مقدار 53 آية، أي أن الوقت بين أذانين وقت قريب جدا، وليس أيضا هذه المسافة التي تأخذ من الزمن نحو ربع ساعة اليوم بين أذان المسافة المزعوم وبين أذان الفجر. لذلك فممكن أن بعض الموقتين الذين يوقفون التوقيت الفلكي هذا ربما أيضا لاحظوا احتياطا ثانيا غير احتياط الأذان المنساك، لاحظوا احتياطا ثانيا في توقيت الأذان الثاني فتقدموا به حتى ما يدخل الفجر الصادق في زعمهم، وبعضهم لا يزال يأكل فيفطر. ولئن كان هذا واقعا فهذا يجب على ذهن بالغ، لأن هناك أمران كل منهما عباد وطاعة، فكما لا يجوز الاستمرار في الطعام والشراب بالنسبة للمتسحر حتى دخول الفجر الصادق، كذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي قبل الفجر الصادق، فكل منهما عباد. فالخلاصة هذا الأذان الثاني يجب الواقع التخلص من كونه يؤذن في الوقت، وعندنا شكوك كثيرة جدا في الأمور التي ذكرناها. ومع ذلك فهناك فسحة ورخصة صريحة في الحديث الصحيح، فلو افترضنا أن هذا الأذان الثاني يؤذنه المؤذنون في الوقت الصحيح في الحديث الصادق، تأتي هذه الرخصة الكريمة حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يراه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء يعني ثاني، أما الأول أكلوا واشربوا حتى يأذنه المكتوم، أما الأذان الثاني فتأخذ حاجته. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يراه حتى يأخذ حاجته منه. ففي هذا رخصة أن يستمر الصائم في الطعام حتى يأخذ حاجته، ما يجعل التسليم، ما يعود مثلا يكتر أو يفصل الزجر مثلا بحجة أنه حتى يقضي حاجته منه، هذا ليس مما له فيه حاجة، هذا من باب التسلية. الحديث صريح: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده الذي أكل ويشرب منه فلا يراه حتى يقضي حاجته منه. هذا سؤال هام والجواب عليه يختلف باختلاف الأشخاص، أين أن يكون شابا ويسيما إذا كان حديث عهد بعرس وبزواج، وبين أن يكون كهلا أو شيخا ثانيا. فالأول من باب الحيطة والحذر يبتعد عن حلاله وعن زوجته وعن كل الأسباب التي قد توقعه في المحرم عليه ألا وهو الجماع، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها التي تروي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم تقول: وأيكم يملك من قلبه ما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من المباشرة، التقليل مثلا. التقليل بالنسبة لرجل الكاهن أو الشيخ أمر جائز قولا واحدا، لأنه عادة لا يأتي به إلى أن يتورط وأن يقع في ما يجب عليه استحضار الشرع ورسوم تأخير التابعين في جامعة زوجته، بخلاف الشاب فقد يقع. ولذلك يقال ومن حام حول الفناء يوشك ان يقع به. الشاب ينبغي ان يكون بعيدا عن زوجته في سنه المعاش، هذا من باب الخيطه والحذر. لكن اذا ما قبل ولم يتعدى ذلك فليس فيه اي شيء، لأن التقليل هذا أصل مباح، وإنما يمنع كما قلنا من باب الذريعة، ضد الذريعة. فإذا فرضنا إنسانا شابا قويا، لكن ليس فقط في بدنه، بل هو أيضا قوي في إيمانه وفي طاعته لربه، فهو يعرف الحدود فلا يتعداها، فله كل ما لم يحرم الله عز وجل على الصائم، وهذا الكل هو كل ما سوى الجماع. ولكن المشكلة بقى ضبط الملاجم، ضرب الفرامات يعني بالنسبة للشباب، هذه الحيطة لا بد منها. أما الأصل فهو مباح. ولذلك لما جاء عمر الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له: هلكت يا رسول الله. قال: ما هلك؟ قال: هششت إلى أهلي فقبلته. قال: ما هو إلا كما لو تمضمضت بالماء، أو كما قال عليه السلام مضمض بالماء، لكن إيش؟ ما دخل مفكر الجو، ما في شيء. لكن بقى المهم الوقوف الإنسان عند هذه الحدود.
إذا فتح شهر رمضان على مسلم وكان مريضا مرضا منعه من الصيام ثم وافق المنية وذهب إلى ربه فهل تجد على ورثة كفارة أم ماذا؟
لم يثبت شيء صريح في الموضوع، وإن كان هناك قول عليه السلام في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقد ذهب إلى هذا الشافعية فأوجبوا بمثل هذا السؤال على ولي المتوفى أن يصوم ما فاته من أيام رمضان بسبب مرضه. لكن الذي رجح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تبعا لراوي هذا الحديث الذي ذكرته آنفا: من مات وعليه صيام قام عنه وليه، من رواية عبد الله بن عباس. فهو كان يفسر هذا الحديث بأنه محمول على صيام النذر، فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يفي به فهنا يأتي الحديث السابق: صام عنه وليه. أما الصيام الذي فرضه الله عز وجل مباشرة على المسلمين تزكية وتطهيرا لهم، فهنا يرد المبدأ الأساسي في الإسلام: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. أما إنسان فرض على نفسه فريضة ما فرض الله عليه من باب النذر، فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث السابق: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقد جاءت حديث صريحة في هذا، أن امرأة سألت الرسول عليه السلام أن أختها أخوها مات وعليه صيام نذر، فقال عليه السلام: كوني عنه أو عنها. جاءت حديث صريحة في السؤال والجواب عن صيام النذر. وحمل ابن عباس وهو أحد رواة هذا الحديث كما قلنا على صيام النذر. هذا الذي رواه الله عنه.
يعني إذا مات عن أن يقضي قوما سهلا مش يستحنه أن
ولا نبيك المسوى لم يقضي وإنما مات في رمضان وهكذا بأهمته الآن عن نفس السؤال السابق والجواب شقين. الشق الأول رجل مريض في رمضان مات في رمضان وعليه أيام رمضان فعلى هذا ينصب ثلاثة صورة أخرى إنسان أفطر من رمضان أيام وهو مريض ثم شفي بعد ذلك وما قضى ما عليه وهو مستطيع فهذا لا نقول بأنه يمكن لأحد أن يصوم عليه. هذا مثله كمثل الذي يفطر في رمضان عامدا متعمدا. مثله مثل من يدع الصلاة عامدا متعمدا هذا لا فطالة له مطلقا. لكن المعذور أي الذي مات مريضا ولم يستطيع أن يقضي ما فاته من أيام رمضان هذا يجري عليه كلام الإسلام. أما إنسان تعمد الإفطار في رمضان قال لم يتعمد كان مريضا وأبعده الله على بنيته ثم لما أبل وعوتي وشفي ومضى عليه أيام بربما شهر وشهور ثم ما قضى فهذا لا يقضى عنه إطلاقا.
يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن